السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكرمكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنة يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس كتاب الوضوء من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل الوضوء، والغر المحجلون من أثر الوضوء، من آثار الوضوء. باب فضل الوضوء. بعد أن تكلم في الباب الثاني الذي مر في الدرس الماضي باب لا تقبل صلاة بغير طهور، والذي قبله ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، من آخر الآية، قال باب فضل الوضوء، يعني إن لا تصح صلاة إنسان إذا أحدث إلا أن يتوضأ. إذن الوضوء فرض وشرط من شرائط صحة الصلاة. ثم مع أنه شرط ومع أنه واجب وفرض ومأمور به، إلا أن له فضيلة. فما هي فضيلة الوضوء؟ فبوب رحمه الله تعالى بباب فضل الوضوء، أن الوضوء له فضل، ليس مجرد أنه فرض فقط، بل فرض وله فضيلة. يعني أنت مع قيامك بما أوجب الله عز وجل في أمر الوضوء، إلا أن هذا الوضوء له فضيلة، له ثمرة عند الله سبحانه وتعالى، فأنت تستفيد فائدتين: فائدة الإتيان بما أوجب الله عليك، وفائدة أن تحصل على الثمرة والفضيلة من وراء هذه العبادة وهذه الشعيرة. فيقول: باب فضل الوضوء. أنت عندما تتوضأ ائتس واقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم، وتأتمر بأمر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ستحصل فضيلة من وراء هذا الوضوء. يعني ليس فريضة فقط، بل فريضة لها فضيلة، لها ثمرة، لها أجر غير الأجر الذي أنت تناله من مجرد الإتيان بهذه الشعيرة. ثم يقول: والغر المحجلون من آثار الوضوء. الغرة والتحجيل، الغرة تكون في جبهة الفرس، الخيط لونه بني، والغرة تكون بياض في جبهة الفرس، والتحجيل يكون في أطرافه، وهذا من أفضل الخيول العربية، أفضل الخيول العربية التي يوجد في جبهتها وفي ثقالها البياض، هذه خيرة الخيول العربية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه أمة المباركة يعرفون يوم القيامة من أثار الوضوء. أنت تتوضأ لتصلي فقط؟ لا، له فضيلة يوم القيامة بأن أهل الإيمان وأن أهل الإسلام يعرفون في الأمم بالنور الذي يلقيه الله على وجوههم وعلى أطرافهم في الأيدي وفي الأقدام، كما أن الخيول العربية تعرف بأنها خير الخيول، أنها خير الخيول، وبأنها عربية من هذا اللون الأبيض الجميل الذي يميزها في جبهتها وفي ثيقانها الأربع أو الثلاث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير، ويحيى ابن عبد الله ابن بكير من أوثق الناس في الإمام مالك، عفوا من أوثق الناس في الإمام الليث ويضعف في الإمام مالك، توفي سنة 331، وله 77 سنة، وهو مصري. قال: حدثنا الليث، ليث بن من؟ أبو الحارث الفهم مولاهم، إمام أهل مصر ومفتيهم وفخرهم إلى يوم القيامة، كان أكرم أهل عصره. سيرته في الكرم سيرة عجيبة جدا، قلنا من قبل ولا نريد أن نكرر كلاما، إن الإمام مالك رحمه الله تعالى أهدى له صحنا فيه تمر من تمر المدينة، فوضع له في الصحن 1000 دينار. 1000 دينار تتخطى النصف مليون في زماننا، وأنف أن يكون أميرا لمصر، أنف أن يكون أميرا لمصر، لأن العالم الرباني يعرف أن العلم أعظم من الدنيا. كنت أقرأ في بعض الكتب قريبا، فوجدت أن العلماء يقولون إن العالم في مسألة الكفاءة في الزواج، إن العالم كف لأي امرأة على وجه الأرض مهما كان حسبها ومهما كان قدرها ومهما كان ماله. لماذا؟ قالوا: لأن أشرف حسب على وجه الأرض هو العلم، وهم ورثة الأنبياء. يعني هي ستفتخر بأنها بنت فلان ابن فلان ابن فلان. قالوا: ولو كان من أخص الناس نسبا، إلا أن العلم يرفعه. يعني لو بنت السلطان تقدم لها عالم فهو كفء له، ولا يكافئ العلم شيء من الدنيا. انظر، طب إذا كنت أنت أيها العالم الكريم كفءا لبنت أمير المؤمنين وابن أمير المؤمنين ما لم يكن تقيا فليس كفءا لابنتك، إذن لماذا تذل نفسك؟ إذن لماذا، ما زلنا نسأل، لماذا يتحول العالم إلى، والعياذ بالله، لماذا؟ إذا كنت كفءا لكل نساء أهل الأرض مهما بلغ نسبها حسبه، فلا أشرف ولا أعز ولا أكرم من العلم. يعني كفء لبنت أمير المؤمنين، كفء للهاشمية، كفء لأي امرأة على وجه الأرض، لأن أشرف الأحساب أن ننسب إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وهم وراثة الأنبياء. طيب، يا من كنت وارثا للأنبياء كيف تصير ذنبا لغيرك؟ تحل له ما حرم الله وتحرم له ما أحل الله إذا كان ذلك لشهوته وهواه. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظمه. ليس ابن سعد فقه هذه الحقيقة. لما ذهب عند المنصور، والمنصور المنصور فحل بني العباس، ذبح أبا مسلم الخراساني، وقبل أن يتغدى به الخراساني أفطر به المنصور، وكاد الخراساني أن يذبح المنصور، وما استقر ملك بني العباس إلا بذبح الخراساني. وكان حول أبي مسلم لا يقل عن 100,000 سيف يستطيع أن يقيمها وأن ينيها في لحظة، ومع ذلك يذبحه ويتخلص منه ويحيي دولة بني العباس ويؤسسها ويقوم بها. ومع ذلك لما عرض على الليث بن سعد امرة مصر قال يا امير المؤمنين والله اني ضعيف، قال انك ضعيف ان تلي لي، قال انا مولى يعني ليس من العرب صليبة، انما كان مولى من الموالي، قال انما ضعفت عن ان تلي لي. وقيل لما قيل لعبد الله، عبد الله عندي نصائح حفتها في السر وحدي، أمير المؤمنين تلاف مصر، فإن أميرها الليث بن سعد لما دخل على المنصور قال هيه يا ليث، أتريد أن تنفرد بملك مصر من دوني؟ قال والله يا أمير المؤمنين إن ملكك كله لا يساوي عندي بعرة. قال أشهد إنك لصادق وإن الواشي بك لكاذب، اذهب فقد وليتك إمرة مصر. فيأبى ويرجع الليث إلى مصر، يرجع إلى مصر، فإذا ولى المنصور أميرا على مصر إن قبله الليث بقي، وإن رده الليث إلى المنصور لا يرجع، فأصبح من فوق أمير مصر، من فوق أمير مصر رحمة الله تعالى عليه، لأنهم ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم. فرحم الله الليث، وأياما كان فيها مثل الليث. صحيح الليث سيرته عطرة، سيرته تشرح الصدور وتريح القلوب المكلومة في عصرنا في عزة العلماء وشرف العلماء وقدر العلماء الربانيين، إن رجلا يقف في وجه المنصور لأنهم خافوا من الله وأصلحوا ما بينه وبين الله، فخوف الله منهم كل شيء وأصلح ما بينهم وما بين الجبابرة، فرضي الله عن الليث وطيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، وحشرنا معهم جميعا مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن ذلك رفيقا. توفي إلى رحمة الله سنة 75 و100 قبل الإمام مالك بأربع سنوات، وكان إماما لمصر، إمامه ومفتيها وفخرها إلى يوم القيامة، فخرها، رجل سيرته تريح القلوب. إن جئت للشجاعة فوقف في وجه المنصور، إن جئت للكرم فقد سارت ركبان بكرم الليل، كان أكرم أهل عصره. مرة مجموعة من المصريين، والمصريون ما زالوا إلى يومنا هذا عندهم نعرة وعندهم نفخة، ما زالوا إلى يومنا وعندهم شيء من الترفع. مجموعة من طلبة العلم المصريين كانوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإمام مالك كان من عادته يقرأ عليه ويأخذ كرسيه ويقرأ، فقالوا إمامنا خير من هذا الإمام، شيخنا أفضل من هذا الشيخ، وما يعرف. فسمعها مالك فخرج مسرعا، قال من شيخكم؟ قالوا شيخنا الليث بن سعد. قال إي والله إن الليث أفضل مني ويسوق قصة في كرمه رحمة الله تعالى عليه، شيء من أعجب ما يتخيل البشر في كرم الليث رحمة الله تعالى عليه. كان يمتلك أموالا طائلة تدر عليه من العقارات وغيرها، وما أوجب الله عليه زكاة، مصداقا لقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وحديث وابن مسعود، يعني الناس أربعة ورجل أعطاه الله مالا وعلما، حديث ابن مسعود فسلطه على هلكته في الحق، فممن سلط على هلكة المال في الحق كان من؟ الليث. الليث ليث كاسمه، الليث ليث كاسمه. لو أردت أن أترجم لهذا العلم، لكن سأترجم له في مكان آخر إن شاء الله ترجمة مفصلة تشرح صدور المؤمنين وتغيظ المنافقين وأعداء الله في كل مكان إن شاء الله تعالى. عن خالد، خالد ابن يزيد السكتكي الجمحي أبو عبد الرحيم المصري اسكندراني، يعني لو أن اسكندرانيا هنا يفتخر بمثل هذا الرجل. خالد توفي سنة 39. عن سعيد بن أبي هلال المصري أبو العلاء، إذن السند إلى الآن كله ماذا؟ مصريون، سند مصر. سيدخل إلى المدينة الآن عن طريق نعيم المجمر، عن نعيم المجمر، نعيم بن عبد الله المجمر، قال رقيت مع أبي هريرة، أبو هريرة الصحابي الجليل حافظ الصحابة بل حافظ الأمة. متى توفي أبو هريرة؟ خلاها 58، اختلف 7 8 9 اجعلها 58 أفضل. نعم هذا الذي يعني تقريبا يعني لعله يكون الأفضل. قال رقيت ونعيم بن عبد الله، لماذا لقب بالمجمر؟ لأنه كان يبخر المسجد كل يوم جمعة بالمجمرة، يأتي بالمجمرة وفيها الجمر والبخور أو العود أو ما أشبه هذا ويبخر المسجد، فقيل له المجمر أي الذي يبخر المسجد. قال رقيت مع أبي هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد فتوضأ، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي، الأمة أمتان، ما هما؟ تفضل. أمة إجابة ليس استجابة، أمة إجابة. ما الفرق بين أمة الإجابة وأمة الدعوة؟ تفضل. إيش؟ لماذا خصصتها بأهل الكتاب والمشركين؟ لا، أمة الدعوة كل من دعي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم آمن أو لم يؤمن، وأمة الإجابة الذين استجابوا لله وللرسول عليه الصلاة والسلام، الذين يسمون في كتب العقيدة والفقه بأهل القبلة، أحسن بأهل القبلة، خوارج، معتزلة، المرجئة، الشيعة، اترك الرافضة، الرافضة مرتدون، لا، من كان في دائرة الإسلام، أهل السنة، الصوفية، كل من كان في دائرة الإسلام فيقال أمة الإجابة. ثم بعد هذا أمة الإجابة تنقسم لأهل حق وأهل بدع. طيب، فأمة الإجابة أي الذين استجابوا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. أما أمة الدعوة كل من بلغته الدعوة سواء أذعن وانقاد وتشهد أو لم يتشهد. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة، فهل الأمة هنا أمة الدعوة أو أمة الإجابة؟ تفضل. أمة الإجابة أي الذين أسلموا وجوههم لله. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، قلنا الغرة تكون في الوجه والتحجيل يكون في اليدين والقدمين، يعني هذا من النور الذي، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، من أثر الوضوء ومن فضيلة الوضوء ومن بركة الوضوء ومن ثمراته، أنك تدعى يوم القيامة ولك نور في وجهك وفي أطرافك، تعرف الأمة المحمدية المباركة مع قلة عددها في الأمم بماذا؟ بالغرة والتحجيل، بالنور الذي في الوجه والذي في الأطراف من أثار الوضوء. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. علق علق. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. علق ما قلت اشرح. علق ايه؟ فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا من كلام من؟ من كلام أبي هريرة. وهذا يسمى في المصطلح بالحديث المدرج. الحديث بالحديث المدرج، أي الذي أدخل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل، مع أنه من كلام من؟ من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. انفرد بذلك نعيم بن عبد الله المجمر وخالف أصحاب أبي هريرة، فكلهم رأوا ذلك من قول أبي هريرة وهو الذي أدرجه، والمدرج معروف حكمه. فهذا من قول أبي هريرة. فمن استطاع منكم أن يطيل ضرته فليفعل. سؤال: الله عز وجل قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. أبو هريرة رضي الله عنه قلت: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هل تطيل غرتك إلى أن تغسل العضدين؟ لماذا؟ أنا أقول في اليدين، اليدين الآن أن تطيل، هل يجوز أن تغسل عضديك في غسل اليدين؟ ولماذا؟ زياد تم أبو هريرة قال: فمن استطاع منكم أن يطيل ضرته فليفعل. أو أن تغسل رقبتك في الوضوء، هل يجوز؟ لا يجوز. نعم صد لا يجوز. وقول أبي هريرة اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه. إطالة الغرة والتحديد أن نسبغ العضو من بدايته لنهايته، وإدخال المرفقين في داخل غسل اليدين، وإدخال الكعبين في داخل غسل القدمين، هذا من إطالة الغرة والتحديد. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما حدث بهذا الحديث أخذته أريحية، إن الأمة تبعث يوم القيامة ولها نور ولها بياض ولها علامة في وجهها، نور في الوجه ونور في اليدين والقدمين من آثار الوضوء. فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. أين يطيلها؟ الزيادة على الفرض إن كانت بدليل فلا حرج، وإن لم تكن بدليل فلا تجوز. إن كانت بدليل فلا حرج، يعني نحن قلنا من قبل، لا أنا قلت في درس آخر، لكن أسأل سؤال: في الركوع والسجود كم تسبيحة تجزئ؟ تسبيحة واحدة. هل شرط الركوع التسبيح ركن الركوع والسجود؟ هل التسبيح أم شيء آخر غير التسبيح؟ طيب، هو ركع فقال سبحان ربي الأعلى وقام، صلاته صحيحة؟ سبحان ربي الأعلى وقام، صلاته صحيحة؟ سبحان ربي العظيم وقام، صلاته صحيحة؟ إذن الركن الاطمئنان وليس التسبيح، والتسبيح واجب. فرق بين الاطمئنان، قال حتى واركع حتى تطمئن راكعا. إذن الركن في الركوع الاطمئنان وليس التسبيح، والتسبيح واجب. أن تقول في الركوع سبحان ربي العظيم، أن تقول في السجود سبحان ربي الأعلى، لكن الفرض الركن الذي إن اختل ولو سبحت ثلاث تسبيحات هو اطمئنينة. فإذا اطمأن الإنسان فركن التسبيح أن يأتي بتسبيحة مطمئنة فيقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى. واحد آخر سيقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، على ما ينتهي. إذا انتهى من واحدة ممكن آخر يكون انتهى من سبع ولم يطمئن. إذا الركن الاطمئنان، انتبه، وركن التسبيح واحدة، تبتدئ بواحد إلى ثلاث إلى سبع، لكن العبرة في الركوع والسجود بماذا؟ بالاطمئنان وليس بعدد التسبيحات. طيب الفرض في التسبيح كم؟ واحدة. كم واحدة؟ جاء بسبع. الست الزيادة أو الأربع الزيادة على الثلاث ما حكمها؟ تجوز أم لا تجوز؟ تستحب، لأنها في داخل إطار ماذا؟ الطمأنينة. الطمأنينة، نحن قلنا الركن الطمأنينة، فكلها في إطار الطمأنينة. لكن إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق تبوزت إلى العضد، هل العضد إلى المرفق؟ إذن زاد عن الحد الشرعي. وضح الفرق؟ يعني في حال الطمأنينة لا حرج في الزيادة بل قد تستحب، وأما السجود فسألوا الله من فضله فقمن أن يستجاب لك. في السجود أدعو الله، فأنت ما زلت في داخل إطار ماذا؟ الطمأنينة، فلا حرج أن تسبح ثلاثا سبعا عشرة 23. وكان الإمام هشام بن عمار إمام أهل الشام شيخ البخاري وتلميذ مالك، وكان إمام مسجد دمشق، إمام مسجد دمشق الكبير، كان يسبح بالناس 23 تسبيحة، يسبح 23 تسبيحة فلا حرج، لكن الفرض كم؟ واحدة مع الطمأنينة. فالزيادة هنا مشروعة. لماذا؟ لأنها ليست زيادة خارجة عن الركن. أما الزيادة على المرفقين فخرجت أم دخلت؟ خرجت. وضح الفارق ما بين الزيادة في الركوع والسجود وما بين الزيادة في مسح المرفقين. فهنا نقول إن هذا اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه، فنقف عند نص القرآن وفعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا زيادة يعني في الوجه ما تنزل إلى الرقبة ولا تذهب إلى القفر. واضح الكلام؟ لأن هذه زيادة عن الركن، زيادة عن الركن ليست داخلة فيه. لكن في حال الطمأنينة، في حال الطمأنينة فزيادة في داخل الركن فلا حرج أن تزيد. وضحت المسألة أم لا؟ إنسان صائم قرأ جزء، قرأ جزئين، قرأ ثلاثة أجزاء، قرأ خمسة أجزاء، هل خرج عن الركن؟ لكن أذن للمغرب، انتبه، فقال أنا سأجلس للعشاء صائما من باب الاحتياط، خرج عن الركن أم في داخل الركن؟ إذن هنا ابتدع. وضح الفرق؟ فهنا الزيادة على الوارد في 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 آية المائدة وآية النساء وعن الوارد في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس من السنة، لأنه أمر زائد على الركن وليس داخلا في الركن. هذه مسألة أصولية لعلي أتعرض لها في مقام آخر إن شاء الله. فأبو هريرة رضي الله عنه لما قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، أين إطالة غرة الوجه؟ ننزل إلى الرقبة؟ لا يجوز. نذهب إلى القفة؟ لا يجوز. إذن يبقى الوجه. ويمكن أن يؤول قول أبي هريرة رضي الله عنه فمن استطاع أن يطيل أي يتقن ويسبغ، يعني يسبغ الأركان وأن يأتي بها إلى نهايتها وأن يدخل النهاية فيه، مثل ما قلنا في المرفقين أن المرفقين يدخلان في داخل الغسل وأن الكعبين يدخلان في داخل الغسل. أما أن تأتي إلى العضد وتقول أبو هريرة قال فمن استطاع إذا أصعد إلى العضد وأنزل إلى الإبط، واحد يقول طب والله ما فرصة في الحرم هذا إذا ونصف الجسد يغسل الشق الأيمن والشق الأيسر، إذا هذا خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وهذا من أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه. طيب أين توضأ أبو هريرة؟ فوق ظهر سطح المسجد. هل يجوز أن نتوضأ فوق سطح المسجد؟ نعم يجوز ولا حرج، وهذا ليس من باب الامتهان، خاصة في مثل مساجدنا المسقوفة بالخرسانات، لأن الماء لا ينزل على المصلين ولا يضر المصلين، ولا حرج في مثل هذا. إذن من فضيلة الوضوء أنه علامة وأنه شيء يعرف به أهل الإسلام يوم القيامة، وأنهم يعرفون بذلك بين الأمم يوم القيامة، وأنه نور يأتي في وجه أهله وفي أطرافهم ليتميزوا به عن غيرهم من الأمم. طيب مع فضيلة الوضوء قد يكون الجو باردا، أيام الحر الإنسان يقول يعني سهل أتوضأ، لكن في البرد يعني يخشى مثلا من أطرافه وأصابعه والماء يكون باردا، فإنسان شك في وضوء، شك في وضوء سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة، شك في وضوء، هو متوضع، إذن اليقين الوضوء أم عدم الوضوء؟ انتبه، اليقين الوضوء، شك أن وضوءه انتقض، فهل فرض عليه أن يتوضأ؟ قال البخاري رحمه الله تعالى باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقظ، وهذا مأخوذ من القاعدة العظيمة اليقين لا يزول إلا باليقين، والقاعدة الثانية الشك لا يبطل اليقين. هذه القاعدة العظيمة يعمل بها في العقيدة وفي الفقه. مثلا أنت الآن تمشي في الطريق، بعض أهل الباطل من أصحاب الفكر المنحرف يقولون نحن لا نحكم للناس بإسلام ولا بكفر حتى نتبين منهم الإسلام، حتى تتبين منهم الإسلام. يا أخي أنت في دولة وفي مجتمع أهله مسلمون، الغالب مسلمون، فإذا أردت أن تتبين تتبين الضد وليس العكس، إذا كان غير المسلمين 1% 2% تلغي أكثر من 95% من أجل 1 2 3 100 واحد أمام. هؤلاء 100 مسلمون إلا الواحد أو الاثنين أو الثلاثة، فهل يلغى العدد الضخم من أجل الواحد أو الاثنين أو الثلاثة؟ لا، يلغى الأقل من أجل الأكثر. القاعدة ماذا تقول؟ ما ثبت بيقين فلا يزول إلا بيقين، والشك لا يبطل اليقين. طيب، هو اسم أحمد ومحمد، يقول لا أنا لابد أن أتبين من عقيدتي. أي تبين؟ أي تبين؟ الإنسان يدخل في الإسلام بالشهادتين. الإنسان يدخل في الإسلام بماذا؟ بالشهادتين. فقد ثبت له عقد الإسلام. انتبه، قد تبتلى بضليل يلبس عليك في هذه القضية، أو يقحمك في قضية يعني، وإن الناس بالكفر والطغوط مثل هذا الكلام الواسع الذي يحتاج لتدقيق. أنا أقول له ما ثبت بيقين فلا يزول إلا بيقين. هل تتفق معي أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل في الإسلام؟ يقول نعم، لكن أنا أريد أن أتبين، لأنه لعله لم يكفر بالطغوط. أقول إلقي لعل في البحر، إلقي لعل وعسى ويمكن، إلقيها في البحر. السؤال بماذا يدخل الإنسان الإسلام؟ بالشهادتين. فهو قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذن ثبت له عقد الإسلام. إذا أردت أن تلغي عنه عقد الإسلام الذي ثبت له بيقين، فأتنا بيقين أنه كافر. وضحت؟ أنا طبعا ما أريد أن أخوض حتى لا أخرج من الفقه، أن هذه قضية تحتاج لتضبيط. ما ثبت بيقين محمد، محمد هو يوجد صليبي اسمه محمد، لا يمكن بوش ولا شارون هيتم محمد وأحمد، لا مستحيل، ألد أعدائه يعني اليهود سيسمون محمدا، لا يمكن. اسم محمد وأحمد وعبد الله هذه أو عبد الله، هذه الأسماء المباركة وما يشبهها لا يسمى بها إلا المسلمون. إذن هذا من المسلمين، ثبت له الإسلام بهذا، لا يزول عنه الإسلام إلا باليقين. أنا أشك إنه لم يفهم العقيدة، شكك لا يبطل اليقين الذي عندنا. فعندنا يقين أن محمدا هذا مسلم، لأن اسمه محمد، ولأنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولأن الإسلام يثبت للإنسان بالشهادتين. ثم يأتي البحث بعد ذلك، هل نقض الشهادتين أم لا؟ فإن أردت أن تقول نقضهما فأتنا بيقين. ولذلك رب العالمين قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نفس المسألة، ندخل للفقه. أنا دخلت إلى الصلاة، المجرم ما يترك الناس في زماننا في حالهم أبدا، هو وجنده، بل جنده فاق عليه، كما قال قائلهم وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي، فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي. صحيح، أنا والله الذي لا لغى أعتقد إن بعض الناس فاق إبليس في الإجرام، أعتقد وما أريد أن أصرح. يأتي إليه، انتبه، يدخل لك من مدخل إيش؟ الخير. وقت تتوضأ، غسلت يديك، قال لا لا لا, لا. أكيد أكيد يعني أنمنة من أناملك لم يصلها الماء. ظل يغسل يديه, أقيمة الصلاة, الله أكبر, وقف الإمام, قرأ الفاتحة وهو ما زال يغسل في كفيه, انتقل للمضمضة, لا لا لا, سنة من الأسنان ما وصلها الماء. يا رجل كيف ما وصلها الماء والماء دخل الفم؟ غسل وجهه, قال له لا لا لا, ده في هناك شعرة في الوجه ما وصلها الماء. يا أخي أنت ما غسلت وجهك ويدك مسدت ويصل يأخذ به ويلعب به إلى أن تنتهي الصلاة؟ والله أنا أتكلم عن أشياء سئلت فيها وأعرفها. وتنتهي الصلاة والمسكين يقف ليتوضأ باسم ماذا؟ التقوى. هو إبليس, وإبليس يعني يقول لك يعني سيأتي الأهل المساجد يقول اذهبوا للخمرات لا لا لا, هو سيدخل عليك من باب الطاعة, من باب إفساد الطاعة باسم الطاعة. أما مع جنده فيتعلم هو منهم ويتعلمون منه طرائق فسق يخربون بها الأمة أكثر مما هي, أكثر مما هي. وطبعا أعظم جنود إبليس في عصرنا اليهود والماسونيون والعلمانيون, هؤلاء أعظم جنود إبليس. قال نصرك الله على إبليس في الوضوء, دخلت للصلاة, انتبه ما بطن السكر, أنت أحدث, لا ما أحدث, لا أحدث, لا ما أحدث, خرج ريح, ما خرج ريح, ماذا أفعل؟ يا أخي وأنت مجنون, هو أنت مجنون, أنت لست مجنون. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أنت الوضوء ثبت لك بيقين, لعلك نسيت شيئا في الوضوء, لا ما نسيت, وتظل طول الصلاة, لا لعلك أحدث. أين الحدث هذا؟ هو إنسان سيبول على نفسه ولا يشعر, ما هذا؟ لعلك وظل, ولا أنت داري, الإمام ركع أم سجد, قرأ إن عطيناك الكوثر أم قرأ البقرة, ولا تدري شيئا. فهنا باختصار إخواننا الذين قد يأتيهم إبليس أو أحد نواب إبليس, يعني ليس شرطا ما هو إبليس ممكن يذهب لبعض الناس بنفس من أجل يعني العتاه هؤلاء فيخطط هو وهم, أما الناس يعني كل بقدره, الذي يستحق أن يذهب له بنفسه فبنفسه, أما يعني الناس فممكن يرسل واحدا من شيطان الوضوء, شيطان الأحداث وهكذا. فيأتي الشيطان إليك, أنت أحدثت؟ لا, ما ثبت بيقين فلا يزول إلا بيقين. أنا متوضأ, أنا متوضأ, يعني إبليس ناصح أمين إلى هذا الحد. أخرج أبانا آدم وأمنا حواء من الجنة وحرص على أن نرجع إلى الجنة, يعني كان فرعون رحيما بالأمة عندما كان يذبح الأطفال, وانتبه كان يذبح الأولاد فقط ويترك النساء, ثم ذبح سنة وترك سنة, يعني لعله يكون أرحم من بعض الناس الآخرين. فإلى الله وحده نشتكي, ما نشتكي إلا لغير, ما نشتكي لغير, إنما لا نشتكي إلا إليه سبحانه وتعالى. يعني إبليس حرص على دخولك الجنة, ده يصح ويصح عندما تخرج روحك إلى بره وتقول لا إله إلا الله, يتحصر إن واحدا فلت منه, هو يريد أن نكون جميعا نحن وهو في نار جهنم حتى لا ينفرد مثل شياطين الإنس الآن. لماذا يسعون إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة, لماذا يحبون أن تشيع, ليس مجرد أن تزني زانية, لا, الفاحشة تنتشر وتشيع في الناس أجمعين, لا نكون وحدنا. وإذا كان الكل ملوثين ما لا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر ولا حلال ولا حرام, هو يوجد في الفن حلال وحرام؟ لا يوجد حلال وحرام, هم قالوها شياطين الإنس قالتها, لا يوجد حلال وحرام في الفن, خلاص الحلال والحرام هذا ممنوع, والدين والله يلغى بعيدا عنا، نحن مسؤولين عن من ينكف اي شيء، المهم الحلال والحرام ملغي، ما هذا كلامهم. فهل ابليس يريدك ان تدخل الجنه؟ لا يمكن. فهل هو ناصح امين عندما ياتيك ويقول لك ان وضوءك انتقض؟ هو حريص على وضوءك؟ لا، هو يريد ان يلعب بك، يريد ان يشغلك. فباختصار انا مطلب، انتقض وضوءك لا دخل لك. القاعدة الفقهية ستخص بالخبيث بالقاعدة الفقهية؟ نعم، امرك الى الله. تقول ما ثبت بيقين، فانا ثبت وضوئي بيقين، فاثبت لي ايها الخبيث البعيد ان وضوئي قد انتقض. وانا كل ما يسأل واحد عن مسألة الوسوسة أقول له قل له جئني بشاهدين من العدول، وهل يستطيع؟ ما يستطيع، انتهت القضية. ما هو ليس ما عنده شاهد واحد من العدول، يعني إذا كان أعوان الظلمة لا يؤخذ بشهادته في الفقه الإسلامي كله، فبالك بأعوان إبليس؟ يعني بالك بأعوان إبليس لا عبرة بشهادات، شهادات ساقطة باطلة. فيعني فعندنا القاعدة ما ثبت بيقين فلا يزول إلا بيقين. أنا توضأت الحمد لله، وضوئي صحيح، دخلت إلى الصلاة. لو جاء إبليس وزوجة إبليس ونائب إبليس وابن إبليس وعشرة إبليس كلهم وقفوا حولك، قل ما ثبت بيقين فلا يزول إلا بيقين، والشك لا يبطل اليقين. انظر لترجمة الإمام البخاري، انظر كم أنا دندنت حول كلمة قالها إمام الأمة البخاري رحمه الله. باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. لا تشك، شكك ابق على ما أنت عليه، لأن القاعدة الفقهية تقول الشك لا يبطل اليقين، وما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله. قضي القضية. إذن بهذا نكون قد غلبنا إبليس في هذه المسألة، في هذه المسألة فقط، لكن في التبرج والزنا نسأل الله أن يعيننا عليه، لكن في هذه فقط نعم، إن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، والشك لا يبطل اليقين. أي شك يأتيك أنت متيقن. طيب أنت متيقن أنك على غير وضوء، متيقن أنك على غير وضوء، إذا لا ت... لا لا ت... يعني مفروض أن أنت توضأ ولا تعالج نفسك ولا تغلط نفسك، أنت على يقين. إنسان دخل إلى الخلاء فبال أو تغض، يقول لا هو أنا متوضأ، أنت ما توضأ. إذن هنا يجب أن تتوضأ، فيقينك أنك على غير وضوء. في أثناء الصلاة تذكرت أنك على غير وضوء ففرض أن تغض، هذا القاعدة غير منطبقة هنا، القاعدة بالضبط، لأن تيقنت أنك على غير وضوء، أنت تيقنت، فهنا يجب أن تأتي بالوضوء. أما إذا شككت في انتقاض وضوئك فلا يبطل الشك اليقين ولا يزول اليقين إلا بيقين مثله. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي، علي من علي؟ علي هو قال حدثنا علي لشهرته وإمامته، انظر لبعض الناس لكرامتهم، علي بن عبد الله ابن جعفر المديني أبو الحسن الملقب حية الوادي، حية الوادي لأنه أعلم الأمة بعلم علل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخاري قال ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المديني، رأى أحمد فتلمذ لأحمد ولابن معين ولابن أبي شيبة ولمسدد ولفضاحل الأمة ما استصغر نفسه بين يدي أحد إلا بين يدي علي هذا. سبحان الله. توفي سنة 34 و200 وقد زلت قدم أبي الحسن في الفتنة بخلق القرآن. وارجع إلى سير أعلام النبلاء رحمة الله تعالى عليه وطيب الله ثراه. قال حدثنا سفيان. من سفيان؟ لماذا لا يكون الثوري؟ لأن ابن المدينة صغير. لو أن شيخ البخاري توفي سنة أقل من 20 و200 فيكون سفيان الثوري، لأنه كبير مثل وقيع بن الجراح، مثل أبي نعيم الفضل بن ذكي. لكن علي بن المدينة صغير غير السن، فيكون راويا عن من؟ عن سفيان. وعلي بن المدينة راوية سفيان ابن عيينة. سفيان ابن عيينة توفي سنة 98 و100 وعن 91 سنة، وكان إماما لأهل مكة رحمة الله تعالى عليه. قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب الزهري. من أي القبائل؟ من أي القبائل؟ من رهط من؟ من من بني زهرة، رهط آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم. كم صحابي من العشرة تعرفهم من الزهريين؟ من العشرة المبشرين. كم صحابي من العشرة المبشرين من بني زهرة تعرف؟ أبو عبيدة بن الجراح لا، ليس زهري. نعم. سعد بن أبي وقاص، الزبير بن العوام. زهري أم أسدي؟ الزبير بن العوام ابن أسد. خديجة بنت خويلد العوام، العوام بن خويلد بن أسد، فهذا من بني أسد. سعد بن الوقاص والثاني من؟ لا، طلحة من بني ثيب. عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن ابن عوف وسعد بن أبي وقاص من بني زهرة، من رهط آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم. العوام بن خويلد ابن أسد. الزهري توفي سنة 25 و100، وهو الذي جمع السنة الجمع التدوين الرسمي بأمر أمير المؤمنين خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه. عن سعيد بن مسيب، سعيد بن مسيب بن حزم المخزومي أبو محمد، توفي بعد سنة 90. ها إلى الآن هذا السند يناطح الجبال. علي بن المديني عن ابن عيينة عن الزهري عن سعيد المسيب، هذا السند كالشمس في رائعة النهار، أعظم من الذهب وأطوأ من الشمس وأثبت من الجبال الرواسي. إمام عن إمام عن إمام عن إمام. وعن عباد بن تميم، يعني الزهري يروى عن سعيد بن سيب، وعن عباد بن تميم ابن غزية عن عمه عبد الله ابن زيد ابن عاصم. كيف يكون عما له؟ هذا عباد ابن تميم ابن غزية وهذا عبد الله ابن زيد ابن عاصم، كيف يكون عما له؟ واختصر، أخو أبيه، أخو أبيه من الأم، أخو أبيه من الأم. أنه شكى إلى، وهنا قلنا منهج تربوي أن الراوي يروي عن من يا أخوان؟ عن عمه. الراوي يروي عن من؟ عن عمه. إن السنة لما تنشر وتنتشر بين الناس، والأخ يعلم أخته، والزوج يعلم زوجه، والأب يعلم أبناءه، والمرأة تعلم زوجها، والرجل يعلم زوج ابنته والرجل يعلم ابن أخته وابن أخيه ويعلم حفيده، تجد أن الأمة أمة أنها أمة خير أمة بركة. أما أن ننشغل بالساقطين والساقطات والمجرمين والمجرمات والفاسدين والمفسدات وأخبار الفسقة ومتى ولد ومتى توفي ومتى ولدت وكم فيلما وكم هدفا وكم أمة فارغة، لكن الأمة تكون أمة قوية إذا استقامت على أمر الله وانشغلت بالعلم الشرعي، انشغلت بالعلم الشرعي. إن البيوت بدلا من أن ينتشر فيها وأن يعشعش فيها الشيطان، لا، ينشر فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يهيئ إليه أن وضوءه قد انتقض، فقال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. تيقنت أن وضوءك انتقض ولم تسمع صوتا ولم تجد ريحا، تخرج من الصلاة أم تبقى فيها؟ إذن هذا علامة، علامة هي أقوى العلامات على انتقاض الوضوء. لكن إذا تيقنت أن وضوءك قد انتقض حتى ولو لم تسمع صوتا ولو لم تسمع صوتا أو لم تجد ريحا، فهنا يجب أن تخرج من الصلاة. إنما الرسول عليه الصلاة والسلام يعني وجد يعني أشار إلى أعظم الأسباب التي يعرف بها انتقاض الوضوء، وهو وجود الرائحة أو سماع الصوت. فإذا لم يوجد شيء من هذا وتيقن أن وضوء قد انتقض، فهنا قد تيقن فلتخرج من صلاتك. سؤال: في بعض الأوقات قد يعني البطن تتحرك، فهذا صوت البطن، صوت البطن، فهل يجب ترك الصلاة والخروج منها عند سماع صوت البطن؟ ها، أنت سمعت بطنك فقط لم يخرج شيء، لكن البطن حدث اضطراب في البطن، فهل يجب الخروج من الصلاة؟ لا يجوز الخروج، لأن الوضوء لم ينتقض، إنما الصوت هنا بمعنى صوت خروج الريح الذي به ينقض الوضوء وتبطل به الصلاة. في رواية مسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يعني إذا أشكل عليه وبطنه تحركت وحدث صوت في بطنه فلا يخرج من صلاته إلا إذا تأكد أن وضوءه قد انتقض، وهذا علامة على يعني هذا علامة على انتقاض الوضوء. وهنا الأخذ بالعلامات والدلائل والقرائن، إن الصوت أو الرائحة دليل أو قرينة على انتقاض الوضوء، والعبرة باليقين في انتقاض الوضوء وليس بمجرد ذلك. نعم. إن شاء الله عند الباب الخامس، باب التخفيف في الوضوء. اللهم استعان عليه السلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا، هنا الحديث هذا، الحديث هذا رواه سعيد بن المسيب عن، يعني هنا الزهري يقول عن سعيد بن مسيب وعن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى. يعني فهنا سعيد بن مسيب يرويه عن، يعني عن عباد، هذا الذي يظهر. ابن حجر يقول وعن عباد، ومعطوف على قول عن سعيد بن مسيب، وسقطت الواو من رواية كريمة غلطا، لأن سعيد لا رواية له عن عباد أصلا، ثم إن شيخ سعيد فيه احتمل أن يكون عم عباد، كأنه قال كلاهما عن عمه أي عم الثاني وهو عباد، واحتمل أن يكون محذوفا أن يكون من مراسيل ابن مسيب، وعلى الأول جرى صاحب الأطراف المزي عليه رحمة الله وجعله من مسند ابن مسيب عن عباد بن عن عبد الله بن زيد. ويؤيد الثاني رواية معمر لهذا الحديث عن الزهري عن ابن مسيب عن أبي سعيد الخدري، أخرجه ابن ماجه ورواته ثقات، لكن سئل أحمد عنه فقال إنه منكر. لا، هو يقول عن سعيد مسيب وعن عبد عن عمه أنه شكى. فسعيد لم يرى هذه القصة ولم يحضرها، فسعيد وعباد عن عبد الله بن زيد، فظاهر الرواية على ما جرى عليه المزي أنها من مسند عبد الله بن زيد، ورواها عنه اثنان، عباد ابن تميم وعبد الله وسعيد ابن مسيب، هذا الذي يظهر لي. ما الفرق بين الركن والواجب والشرط؟ ونريد تفصيلا لذلك وأمثلة. ذكرت هذا من قبل لكن أعيد، الركن والواجب والشرط كلها مأمور بها وأمر بها أمرا جازما، يمدح فاعله امتثالا ويثاب، ويستحق الذم تاركه. والفرق بين الركن والشرط أن الركن والشرط لا تتم العبادة إلا بهما. الشرط يقولون هو وصف ظاهر منضبط يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من عدم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، أو بتعريف أخف وهو ما لا تتم العبادة إلا به ويكون خارجا عنها، والركن يكون داخلا فيه. مثل سأمثل للثلاثة، والركن والفرق ما بين الركن والشرط من جانب والواجب من جانب آخر، أن الواجب يعظم تاركه نسيانا، والشرط والركن لا يعذر تاركه عمدا ولا نسيانا. مثال الوضوء شرط، خارج الصلاة ومأمور به، ولا تتم العبادة إلا به، والركوع ركن ومأمور به ولكنه داخل الصلاة، الشرط خارج والركن داخل، الوضوء خارج والركوع داخل، التشهد الأول واجب، فإذا نسي إنسان الركعة أو عفوا الركوع بطلت الركعة، سواء كان نسيانا أو عمدا. إنسان نسي الركوع، إذا فرض على أن يأتي بركعة جديدة. نسي التشهد الأول، ما الحكم؟ يجبر بسجود السهو. إذا عذر في الواجب بالنسيان، أما في الركن والشرط فهنا لا بد من الإتيان بهذا. هذا باختصار وليس بالتفصيل كما طلب، بارك الله فيك. من رد على من يحرم ظهور المشايخ على التلفاز بحجة أن بعض النساء تفتن بأحد المشايخ من حيث الأسلوب والإلقاء، وقالوا أيضا لماذا لا يكون ظهور المشايخ بالصوت فقط دون الصورة؟ أقول أنا كنت ممن يميل فترة من الزمن إلى المنع، وأرفضت، إلى أن رأيت شيخنا وشيخ أهل السنة في هذا العصر قاطبة، فقير الأمة ومفتيها، سماحة الوالد الإمام الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله تعالى عليه وطيب فرجه، وقال كنت أفتي بمنع تصوير المحاضرات والدروس حتى تبين لي أنه من المصلحة الراجحة فلا حرج في تصويرها، فرجعت عن التحريم إلى الإباحة، لأن الشيخ أفقه، ولا أقول هذا من باب التواضع بل هي حقيقة، أفقه وأعلم وأجل وأتقى وأخوف لله أنا أعتقد من 100 مثلي إن لم يكن من 1000 أو من 1000. فلما سمعت الفتوى مع أنه يعلم الأدلة كاملة تراجعت عن مثلها، وأنها من باب المصالح والمفاسد. أما مسألة أن تفتن بعض النساء ببعض المشايخ، إذن لا يجوز أن يمشي في الشارع، ولا يجوز أن يحضر عرسها، ولا يجوز أن يتكلم، فقد تفتن أيضا بعض النساء بالصوت، فقد يعني وأحيانا تعشق الأذن قبل العين أحيانا، أو كما يقولون. فإذا كان صاحب أو صاحبة القلب المريضة ستفتن يعني بهذه السهولة، فستفتن حتى بالصوت حتى بأي شيء. إذن يحرم أن نفتي في المحاميل والهواتف، ويحرم أن ندرس، ويحرم أن نمشي في الطرقات، ويحرم ويحرم. ثم الذي يفتي بالتحريم من هو؟ يعني الذي يقول يحرم على المشايخ أن يظهروا في الفضائيات من هو؟ هل هو عالم معتبر؟ أم أقصى درجاتي أنه طالب علم؟ أقول كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وقد تكلم في العلم من لو أمسك لكان خيرا له وأقرب إلى السلامة. ولا يقال للعالم اسكت، ولكن يقال للجاهل تعلم. فالأمر نحن نعلم. ثم أهل العلم في عصرنا اختلفوا، وهذا من الأمانة العلمية، هل تصوير الفيديو هذا هو تصوير أم أنه شريط؟ اختلف أهل العلم، والشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه صور، ولا أقول أنه هو عليه رحمة الله كان ضريرا ولم يشعر، لا صور. والشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه صور في محاضرات كثيرة، فيعني أقل عليهم لا أبى لأبيكم من اللوم أو سد المكان الذي فدوا. ثم إذا كان الفضلاء والأخيار الذين نحسبهم كذلك على أخطائنا، أقول على أخطائنا، نترك منبرا من منابر الدعوة لممسوخ من الممسوخين، أو لفويسق من الرويبضة، فمن للأمة؟ هذا سؤال، هذا سؤال. يا أخي إن كنت مجتهدا كابن باز وابن عثيمين وتنصب نفسك جبلا لتنافح، أنا قلت كنت أعتقد التحريم، وعندما بدأت بعض القنوات ودعيت رفضت، لكن لما رأيت فتوى الشيخ تأدبت معه، فأعلم أجل وأفهم وأتقل الله. أنا أعتقد أن أتقل الله مني بمراحل، ولا أقول أعتقد، ما أقول هذا كلام، إن هذا الكلام يعني من باب لا تواضع، لأن هذه الحقيقة، ولو قلت أو قيل بغير ذلك فهذا نوع من الكبر. فيجب أن نتأدب مع كبارنا، وأقصى ما ستكون المسألة أنها خلافية، فإذا كانت خلافية فلا حرج إن تبنى مجموعة من أهل العلم والفضل والخير، بل كنت عند قولي بالتحريم أقول أسأل الله أن يحفظ إخواننا الذين يظهرون ويعني لهم رأيهم، ولكننا نميل إلى التحريم، كنت أقول هذا لهم رأي وأنا أحترم رأيهم لعلهم يقصدون عنهم، حتى اطلعت قدرا، يعني والله قدرا على الشيخ في يعني وهو مصور ويفتي فرجعت عن القول بالتحريم، والله المستعان. هل إذا دخلت مسجدا ورأيت الإمام الذي يصلي بنا عنده اللحن الجلي وليس الجالي، فهل أصلي خلفهم أخرج؟ اللحن الجلي منه ما يبطل الصلاة، مثل صراط الذين أنعمت، إذا قال أنعمت تبطل الصلاة، أما ما عدا هذه الكلمة فلا أعلم بطلان صلاة أحد إلا هذه الكلمة. نعم، فإذا كان يلحن فعند ذلك ينصح بأن يتعلم أحكام التلاوة وأن يتعلم التشكيل وأن يحفظ حفظا جيدا، ويعني يصلى خلفه إن شاء الله إذا كان معينا، أما إذا لم يكن معينا فليصلي غيره. تفضل. نعم، الإمام لو كان يلحن، لو كان يلحن عشرة لا، هو لو كان يلحن يعني ممكن يكون معينا، ممكن يكون معينا مثلا من قبل الأوقاف. أيوة، أقول عفوا الله يحفظك، لو كان معينا طيب لا حرج، لكن أنا أقول إذا كان، لا ليس شرطا، ليس شرطا، ليس شرطا، لا ليس الزواج، ليس شرطا، ليس شرطا الزواج بعدين. الله هنا شك أنها مسؤولية عظيمة، وأنه يقوم مقام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فيجب يعني أن يتحرى وأن يتحرى، لكن إذا ابتلينا فلنتق الله قدر استطاعتنا، فنحن في زمان الغربة وزمان الفتن. قد يعين إمام وإمام راتب ولا تستطع أن تتكلم ويلحن، فهنا ينصح بأن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحسن قراءة القرآن. ننصح، ما أنا قلت ننصح، ما أنا قلت ننصح، أنا قلت ماذا؟ قلت ننصح. أيوة طيب، أنا ماذا قلت؟ قلت ننصح. بالنسبة للاعتكاف في المساجد الثلاث وحصر الاعتكاف فيها، هذا خلاف قول جماهير العلماء من الصحابة وغيرهم، ومعلوم هذا، يعني لعلك نسيت وذكرهم وأخطأت وصبهم، يعني ليس حديث حذيفة أنه ناسخ، إنما هو يعني أن أكمل الاعتكاف وأفضل الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاث. إذا تذكرت صلاة فاتتك فلتصلها في وقت التذكر، لحديث أنس الصحيح من نسي صلاة من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. عندما يتوفى الميت يضع الناس حنة وشيح حنة وشيحا، لا هذا ليس من الشرع، هذا ليس من الشرع. هل سيدنا يونس توضأ؟ أسأل الله أن يحبنا وإياكم بمنه وكرم. هل سيدنا يونس توضأ بالدم وفي بطن الحوت؟ والله ما كنت معه ولم يأتي دليل على هذا. لماذا التكلف؟ لماذا التكلف؟ من النبي الذي ذبح بسبب امرأة؟ يحيى ابن زكريا. المني طاهر أم نجس؟ لا طاهر، طاهر ويوجب الغسل. أسهل طريقة لحفظ القرآن أن تكتب ما تحفظه وأن تكرره على يدي شيخ متن مجود، وليكن بعض صلاة الفجر. ما معنى أول آية في سورة مريم؟ كاف هي عين صاد حروف مقطعة. هل طه وياسين قسم أم لا؟ هذه حروف مقطعة أيضا، طه وياسين حروف مقطعة. هل يجوز النوم في المسجد إذا احتاج إلى ذلك؟ فقد كان أهل الصفة يعيشون في المسجد، ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه. طيب كلمة بالله يعني بالله، بالله عليك أن تفعل كذا، أن تحلف بالله سبحانه وتعالى. هل إبليس يدخل المساجد؟ والله أنا ما أعرفه، لكن هو إذا سمع الأذان يدبر وله ضراط، ثم يقبل حتى يقطر بين العبد ونفسه، ثم إذا سمع الإقامة يدبر يعني يهرب من الأذان، فلا شك أن الله أذن له ليوسوس للناس. من النبي الذي لم يتزوج؟ ما هذا؟ هذا أسئلة اختبارات الناس. عيسى بن مريم للاستحلام حرام؟ لا، هذا من نعم حرام. الذين هم للفروج محافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنه غير ملوين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدوون. أما إذا احتلم في نوم فلا حرج إن شاء الله. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى